السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. وكنا في حلقات مضت نتكلم عن مصادر التلقي بين السنة والشيعة، لنعرف لماذا اختلف الشيعة مع السنة. وذكرت لكم إن مصادر التلقي عند السنة بخلاف المصادر التلقي عند الشيعة. فالقرآن الكريم أخذناه كأول مصدر، فرأينا أن أهل السنة يأخذون كتاب الله سبحانه وتعالى، يأخذون بالقرآن الكريم، يحتجون بآياته، أي آية في كتاب الله تبارك وتعالى يحتجون بها ولا يعارضون بها شيئا بأي كلام كائنا من كان. ولا يمكن أبدا أن نجد آية في القرآن تعارض أخرى، ولا أن نجد آية في القرآن تعارض حديثا عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. فلأن الشرع مصدره واحد فلا يمكن أبدا أن يتعارض، بل رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم، قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحينما نجد الاختلاف الكثير الذي لا يمكن أن نجمع بين قول ذا هذا وبين قول ذاك، ولا يمكن أبدا أن نجمع بينهم في أصول الاعتقاد، نعرف أن هذا لا يمكن أن يكون من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى حلقات مضت قلت لكم بأن الشيعة قوم منهم قالوا بتحريف القرآن، يبقى إذن لن يأخذوا بالقرآن، يبقى يحدث خلافا. وقوم منهم يقولون بأن القرآن محفوظ، لكنهم جعلوا للقرآن ظاهرا وباطنا، بل ذكرت لكم في الحلقات الماضية هناك روايات عندهم إن البطن لها بطن، وبطن البطن لها بطن إلى 7 أبطن، وفي رواية أخرى إلى 70 بطنا. وبناء على هذه البطون التي لا تستند على كتاب ولا سنة ولا أقوال اللغة ولا أقوال السلف الصالح، رجع تفسير القرآن إلى أهوائهم. فكانت النتيجة أن الشيعة لا يستدلون بالقرآن. وسبق وكررت وقلت لعقلاء الشيعة: إن أردتم أن تعرفوا أنفسكم هل احتججتم بالقرآن أم لا، اعرضوا أنفسكم ومعتقدكم على القرآن. يعني القرآن يثني على الصحابة وأنتم لا تثنون على الصحابة، بل تكفرون الصحابة، جل الصحابة. القرآن يثني على أمهات المؤمنين وأنتم تكفرون أمهات المؤمنين، خصوصا أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة. القرآن يجعل الربوبية لله تبارك وتعالى وحده، وأنتم تصرفون خصائص الربوبية وبعض خصائص الألوهية للأئمة. القرآن يقول بأن الغيب لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنتم تجعلون ذلك للأئمة. وقيسوا على ذلك جملة من العقائد. إن أردت أن تتحرر، وإن أردت أن تتجرد، وإن أردت أن تعرف الحق. وكان من ضمن ما طرحته في اللقاءات الماضية ما يسمى عندهم بالقرآن الصامت والقرآن الناطق، وجعل القرآن الذي بين أيدينا، هكذا يقولون بروايات مكذوبة عن آل البيت، بأنه قرآن صامت. طب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو القرآن الناطق، أو الأئمة القرآن الناطق. بناء على ذلك لا يمكن لواحد منهم، سواء من الأصوليين أو الإخباريين، أن يستدل بالقرآن إلا عبر القرآن الناطق، روايات الموجودة عن الأئمة. ويا ليتها تكون صحيحة، إلا أنها مدسوسة عليهم لأنها تخالف وتناقض القرآن الكريم. ومعنى أنهم قالوا بأن القرآن صامت وبأن الأئمة هم القرآن الناطق، أو أن علي رضي الله عنه هو القرآن الناطق، يعني فضلا أن الكلام هذا لا يدخل عقلا، إلا أنه يعني كأنه حرم عليك تدبر القرآن. وكأنه حجبك عن القرآن. القرآن رب العالمين تبارك وتعالى يحثنا فيه على تدبره، وهم يقول لا، يعني لا يمكن أن تتدبر القرآن. لما تعرف أن القرآن له بطن، والبطن دي إلى 7 أبطن وإلى 70 بطنا، وليس المراد هو الظاهر، كيف ستعرف، كيف ستتدبر القرآن، كيف تهتدي بالقرآن؟ إنما عن طريق الروايات التي يذكرونها لك، وهذا يأخذ طريقا وهذا يأخذ طريقا مخالفا آخر. وذكرت في اللقاءات الماضية بعض العبارات التي نقلوها في كتبهم المعتمدة، واستمعنا أيضا إلى بعض مشايخهم عبر الصوت والصورة. وبناء على هذا الكلام، فإن القرآن والسنة عندهم لا يعصمان من ضلالة. يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. في رواية أخرى بخلاف هذه اللي هي كتاب الله وعترتي، والمقصود بالعترة آل البيت، لكن المقصود هنا بكلمة آل البيت أن آل البيت ينبغي أن تعلموا أنهم ما خلفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا على ما في كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. لكن هنا حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ألفين رجلا متكئا، يعني لا أجدن رجلا متكئا على أريكتي يقول هاتوا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقال الله في القرآن: وما أتكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله في القرآن: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني نجد الآيات التي تحثنا على التمسك بالكتاب والتمسك بالسنة، ونقول بملء أفواهنا نحن كأهل السنة بأن من تمسك بالكتاب والسنة لا يضل. لكن تخيلوا بأن التيجان السماوي في كتاب الشيعة هم أهل السنة بيقول عبارة شديدة جدا في صفحة 123. تأملوا هذه العبارات يا عقلاء الشيعة ويا أحرار الشيعة، اعرضوا معتقدكم هذا على كتاب الله تبارك وتعالى وانظروا هل هو بالفعل يهتدي بكتاب الله أم أنه يخالف ويناقض كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول التيجاني السماوي، يقول: القرآن والسنة لا يعصمان من الضلالة. يا الله، القرآن لا يعصم من الضلالة؟ ده في القرآن نفسه في سورة آل عمران قال رب العالمين سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هنا هو كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا سمي كتاب الله بحبل الله؟ لأن الحبل هو الذي يوصلك إلى الشيء، وكتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يوصلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حينما يأمرنا الله بالاعتصام بالكتاب لأن من اعتصم به عصم، لكن التيجاني السماوي يقول بخلاف ذلك، يقولون: القرآن والسنة لا يعصمان من الضلالة، فهما صامتان لا يتكلمان، فهما صامتان لا يتكلمان ويحملان على عدة وجوه. يعني معنى هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام أنك لن تستفيد من القرآن ولن تستفيد من السنة، لن يعصمك القرآن ولن تعصمك السنة، إنما الذي يعصمك ما يقولونهم من روايات على حسب ما يفسرون وعلى أهوائهم. وهذا يجعلني أؤكد لك بأن القوم فرغوا لك القرآن من معناه، فرغوا لك القرآن من محتواه، وأنت تظن أيها المسكين بأنك متمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. كفى أنهم جعلوا القرآن الكريم حتى عند التفسير لم يجعلوا مثلا القرآن الكريم القضية أو أهم قضية في كتاب الله تبارك وتعالى، بل القضية التي من أجلها خلقنا، وخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وما فيهن، قضية التوحيد. حتى قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا عبادة تصح بغير التوحيد، بل تبنى كل عبادة على توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. لم يجعل القرآن من أجل التوحيد، إنما جعل القرآن من أجل أن يجعلوا في قلبك طائفية وعداوة وبغضاء وكرها. هكذا يقولون وهكذا يزعمون، يقولون بأن القرآن، روايات مكذوبة عن آل البيت بأن القرآن نزل فينا وفي أعدائنا، ويفسروها على أبي بكر وعلى عمر وعلى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أمهات المؤمنين، وجعلوا لك القضية، جعلوا لك القضية أنك لن تكون موحدا إلا إذا كرهت الصحابة وأبغضت الصحابة وعادوت الصحابة. سبحان الله يا إخواني، لا شك أن قضية الصحابة بعدما يقول الله في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه ويثني عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام قضية كبيرة، لكن هناك قضية أعظم وهي قضية التوحيد. القوم فسروا آيات التوحيد بالإمامة، وإلهكم إله واحد، يفسرونها بالإمام. حينما نستدل بأن هذه الآية تدل على إفراد الله في ربوبيته، تدل على إفراد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، تدل على إفراد ربنا سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، لا 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 لا، لا يفسر، لا يجعلون القرآن الكريم بهذا المعنى، مع أن القرآن لو تأملناه لرأينا فيه هذه المعاني واضحة، لكن يأخذونك إلى معان هم يريدونها. ومرة يقولون لك بأن القرآن أثلاث، ومرة القرآن أربع، يعني أثلاث ويعني أربع، يعني قسم ثلاثة أقسام، ومرة القرآن قسم أربعة أقسام. اسمعوا لهذه الرواية ماذا يقولون. مثلا يقول عن الأصبغ ابن نباتة أنه قال: سمعت أمير المؤمنين، طبعا بينقل هذا الكلام عن علي بن أبي طالب، هذا الكلام في أصول الكافي للكليني في المجلد الثاني في صفحة 627 في أصول الكافي، يقول عن أصبغ ابن نباتة أنه قال: سمعت أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، يقصد علي بن أبي طالب، نزل القرآن أثلاثا، يعني انقسم القرآن في معناه ومحتوى إلى ثلاثة أقسام، نزل القرآن أثلاثا، ثلث فينا وفي عدونا، يقصد فينا يعني مش في المسلمين، إنما يقصد في آل البيت، يعني في الثناء على آل البيت، وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام. انظروا لهذه القسمة التي يذكرونها. طيب أين محل التوحيد من كتاب الله تبارك وتعالى؟ أين أصول العقيدة من كتاب الله تبارك وتعالى؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقدر خيره وشره، أين هذا في كلامهم؟ مرة قالوا أثلاثا، اسمعوا لي، وهذه رواية في أصول الكهف في المجلد الثاني، اسمع، يقول أيضا في نفس الكتاب في أصول الكهف في المجلد الثاني، يقول في صفحة 627 قال عن أبي عبد الله قال: إن القرآن نزل أربعة أرباع، مرة أثلاثا ومرة هنا أربعة أرباع، ربع حلال، ربع في الحلال، وربع حرام، يعني ربع في المحرمات، وربع سنن وأحكام، وربع خبر من كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم. طيب نلاحظ هنا أين ستجعلون الموالاة والمعاداة التي تذكرونها أنتم على الموجودة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم ومسألة الصحابة؟ يعني شيء عجيب. تعالوا نستمع بناء على الفهم المغلوط للقرآن، الروايات المكذوبة، بدلا من أن يستخرجوا لك من القرآن المعاني الإيمانية التي تقربك من الله وترشدنا إلى وحدة الأمة وإلى قوة الأمة، اسمعوا من تأويلاتهم العجيبة. قالوا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذه آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ما تفسيرها؟ تفسيرها هذا الكلام في أصول الكافي في المجلد الأول في صفحة 426، انظروا كيف سيفسرون الآية. الآية يقولون عن عبد الرحمن بن كثير أن أبا عبد الله قال في تفسيره في تفسير قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. طبعا وهدوا إلى الطيب من القول أي هداهم الله تبارك وتعالى لقول الكلام الطيب، وأعظم الكلام الطيب هو توحيد الله تبارك وتعالى، فلا إله إلا الله محمد رسول الله كلام طيب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلام طيب، الموعظة بالتي هي أحسن كلام طيب، الجدال بالتي هي أحسن كلام طيب. لكن تعالوا لنتأمل ماذا فسروا وهدوا إلى الطيب من القول. قالوا بيحكوا هذا التفسير عن أبي عبد الله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، قال ذلك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبو ذر والمقداد بن الأسود وعمار هدوا إلى أمير المؤمنين، أي هدوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. في الحقيقة أنا أتعجب، يعني حمزة مات في عهد رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، يعني لم يكن علي بن أبي طالب أميرا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، القيادة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. متى مات حمزة؟ في عهد الرسول. ومتى مات جعفر؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يا قوم اعقلوا الكلام، بدلا من أن يقول لكم وهدوا إلى الطيب من القول، هذه نعمة الله تبارك وتعالى حينما يمن عليك بالهداية يجعل لسانك طيبا وكلامك طيبا ولا تنطق إلا بالطيب، الصدق طيب والحق طيب وكلمة المعروف طيبة والنهي عن المنكر طيبة، لا إله إلا الله طيبة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، بدلا من أن يدفعوك إلى ذلك لا 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 لا، القوم يريد أن يغرسوا بآيات الله في قلبك أحقادا وعداوة، دول هدوا. طيب والبقية؟ البقية لم تهدأ. أين العباس؟ مش هتكلم عن بقية الصحابة، أين العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية؟ كأنه لم يهدى إلى الطيب من القول. أين ولده ترجمان القرآن الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؟ أين هو؟ الجواب لا، أيضا غير موجود. بل أين بقية آل البيت الكرام سوى علي رضي الله تعالى عنه من أبناء علي؟ أنا هدوا لعلي بن أبي طالب، فاطمة رضي الله تعالى عنها. في الحقيقة أنا أتعجب من هذه التأويلات، وهذا التأويل يذكرونه عن أبي عبد الله في أصول الكافي، هذا كلام يعني لا يمكن أن يكون صح عن أبي عبد الله. وأيضا انظروا لتأويلاتهم العجيبة لتعرفوا أنهم فرغوا لكم القرآن من محتواه، فرغوا القرآن من محتواه. طب يا عبد الله يا أمة الله، إن كنتم لا تستدلون بالقرآن ولا تتمسكون بالقرآن فبأي دين تتمسكون؟ بأي شيء تدينون لرب العالمين؟ في سورة الحشر أو في سورة الحجرات حينما قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، قالوا رواية، هذه الرواية أيضا موجودة في أصول الكافي في المجلد الأول صفحة 426. ماذا يقولون في رجال الكافي؟ يقولون وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان قال الأول والثاني والثالث، استغفر الله العظيم، يعني كأنهم فسروا الكفر بأبي بكر الصديق، وفسروا الفسوق بعمر، وفسقوا العصيان بعثمان بن عفان. أي تفسير هذا؟ الله يتكلم عن الإيمان ويتكلم عن البعد عن المعاصي والكفر والفسوق، وأنه من نعمته على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أن رزقهم الإيمان وزينه في قلوبهم وحبب إليهم طريق الإيمان وكره لهم طريق الكفر والفسوق والعصيان، ويقول تعالى في نفس الآية قال أولئك هم الراشدون. الله تبارك وتعالى يحكم عليهم بالرشد وعلى يعني وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء يفسرون الكفر والفسوق والعصيان بثلاثة من الخلفاء الراشدين قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه من حديث العرباض ابن سارية كما في السنن عند الترمذي وعند غيره. فالقوم فرغوا لك القرآن من محتواه، يأتون والله العظيم أعاجيب، يأتون بأعاجيب. يعني في صحيفة تسمى صحيفة الأبرار ذكروا رواية في منتهى العجب، اسمعوا لهذه الرواية واعقلوها يا عقلاء الشيعة، هل ممكن يثبت هذا ويصح هذا ولا لا؟ هل تعلم، هل سمعت عن البلور الأحمر؟ أيوة نعم سمعت عن شيء اسمه البلور الأحمر. في صحيفة الأبرار يروي المرزا محمد تقي حديث طويل وينسبه لابن عباس، ويقول فيه أن جبريل عليه السلام هبط على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعه جام من البلور الأحمر. كلمة جام يعني الإناء، إناء من البلور الأحمر. قال: ومعه جام من البلور الأحمر، وقال له، أي جبريل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: السلام عليك، الله يقرأ عليك السلام ويحييك بهذه التحية ويأمرك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تحيي بها عليا وولديه. ثم ادعى أن البلورة صارت إلى كف النبي عليه الصلاة والسلام وهللت ثلاثا وكبرت ثلاثا. يعني في الرواية إن البلور الأحمر اللي كان في إيد جبريل، إن الإناء ده من البلور الأحمر، رواية عجيبة جدا. قال السلام بيقرأك السلام وبيأمرك إنك تقرأ علي ووالدي السلام، وبعدين البلور الأحمر اللي كان في إيد جبريل قفز إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما قفز البلور الأحمر في يد الرسول هلل ثلاثا، يعني قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وكبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم قال، يعني البلور الأحمر حول شيء عجيب، يعني لو أن هذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لتوارد. لكن اسمع القوم ماذا يريدون من هذه الرواية، ماذا يريدون أن يصنعوا بك أيها الشيعي. قال: ثم نطقت بلسان عربي: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم ماذا؟ ثم البلور الأحمر اللي في كف الرسول ذهب إلى كف علي. لا حول ولا قوة. طيب لو كان علي موجود كان مش هيقول له جبريل، يعني كان موجود علي يقرأ السلام. هل علي كان في التوقيت ده مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنا أريد أن أعقل المسألة. بلور أحمر في يد جبريل تقفز من كفه إلى كف الرسول، وبعد أن تهلل وتكبر وتقول هذه الآية قفزت إلى كف علي وقالت: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وبعدين ثم صارت إلى كف الحسن، يعني الرواية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كف الحسن، الحسن كم كان عنده من السنين؟ طيب كملوا الرواية. وقالت، أي البلور وهي في كف الحسن رضي الله عنه: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أنتم تعلمون أن النبأ العظيم فسر بالقرآن وفسر باليوم الآخر. هنا يقول: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ثم صارت إلى كف الحسين وقالت: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. الآية والله رواية عجيبة. وبعدين ثم ردت إلى كف الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: الله نور السماوات والأرض. ثم قال ابن عباس: فلا أدري أسماء صعدت أم في الأرض توارد بقدرة الله. يعني بعدها البلورة طلعت يا إما للسماء يا إما نزلت إلى الأرض. وبعدين ابن عباس بيقول: لا أدري إلا حدث، كأنه كان موجودا ويشهد الخبر. أي تفسيرات هذه؟ أي تفسيرات هذه؟ أي روايات هذه؟ القوم يثيرون عندك العاطفة. كلنا نحب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد أن تعقل ألا تحركك عاطفة دون 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 وعي، دون عقل، دون تفكير. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال: أفلا يفقهون، أفلا يعقلون، أفلا يعلمون. فلا بد أن نتدبر ما في هذه الكتب وما يقوله هؤلاء المعممون. هذا دين. طيب المجلسي بيفسر، اسمعوا ماذا، شوف التفسيرات العجيبة. هذا الكلام في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول في المجلد الرابع في صفحة 197. اسمعوا المجلسي يقول إيه. والحاصل أن كل ما ورد في القرآن من ذكر الفواحش والخبائث والمحرمات والمنهيات والعقوبات المترتبة عليها فتأويله وباطنه أئمة الجور. يعني الفواحش حينما نفسرها بما استفحش من المعاصي ويدخل في ذلك الزنا عياذا بالله ونحو ذلك، والخبائث يدخل فيها أنواع المحرمات ومنها الخمر والمحرمات المعروفة سواء في الأطعمة أو في الأشربة أو في الأخلاق السيئة ونحو ذلك. لا 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 لا، يفرغ لك القرآن. يعني كل كلمة محرمات، كل كلمة خبائث، كل كلمة فواحش، كل هذه الكلمات تعني أئمة الجور. ده مش كلام أنا، مش هذا، ليس بكلامي، هذا كلامكم أنتم، هذا كلام يعني علامتكم المجلسي يقول هذا في مرآة العقول في المجلد الرابع. شيء عجيب جدا. يعني انظروا لهذه الكلمات لو فسرت على هذا التفسير القرآن والمنهيات التي فيه، ماذا سيظن الشيعي؟ ماذا يعتقد الشيعي؟ سيعتقد شيئا بخلاف ما يعتقده السنة. يقول: والحاصل أن كل ما ورد في القرآن من ذكر الفواحش والخبائث والمحرمات والمنهيات والعقوبات المترتبة عليها فتأويله وباطنه أئمة الجور ومن اتبعهم، يعني دعوتهم للناس إلى أنفسهم من عند أنفسهم وتأمرهم عليهم وإضلالهم إياهم ثم إجابة الناس لهم وتدينهم بدينهم. طيب وبعدين إلى أن قال: وكل ما ورد فيه من ذكر الصالحات والطيبات والمحللات والأوامر والمثوبات المترتبة عليها فتأويله وباطنه أئمة الحق ومن اتبعهم. يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يفرغها لك من محتواها. بدلا من إن الله يأمر بالعدل، هذه لإقامة العدل، لنضع الأمور في مواضعها حتى ولو كان على نفسك، حتى ولو كان على أقربائك، والإحسان هو كذا، أن يبذل الإنسان الندى وأن يكف الأذى وإيتاء ذي القربى ودفعنا إلى صلة الأرحام والتودد إليه. بدلا من كل هذا يفرغ لك هذا من محتوى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يجعلها في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فلان وفلان وفلان، بدلا من أن يقول لك المنكر محرم والفاحشة محرمة وهذا والبغي محرم وهو الاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف يفسر أهل السنة القرآن ليصلوا لمراد الله تبارك وتعالى، وكيف تفسرون القرآن لتعلموا. وهذا كله يؤكد ما ذكرته لكم، أن القوم فرغوا لكم القرآن من محتوى. أنا سأذكر سريعا بعض الأبواب اللي في كتاب المجلسي، وبيتكلم بس بعض الأبواب، أبواب، باب من الأبواب بيذكر إيه؟ أنهم الذكر، إنا نحن نزلنا الذكرى اللي هو القرآن الكريم، لأنه يذكرنا بالله تبارك وتعالى، يذكرنا بأنفسنا وخلقنا، يذكرنا بالمعاد، يذكرنا بالقوم من قبلنا، يذكرنا بأحكام الله وفرائضه. لا، الذكر معناه أهل البيت، ده عندهم كده، ده عملوا باب على كده، باب أنهم الذكر، اسمعوا، وأهل الذكر، وأنهم المسؤولون، وأنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب. أنت عليك تسأل لكن مش فرض عليه أنه هو يجاوب. ووضعوا 65 رواية تحت هذا الباب، باب أنهم آيات الله وبيناته وكتابه. بدلا من أن الله عز وجل يخبرنا مثلا بأن الرسول آمن بالله وكتبه، بدلا من أن نقول نؤمن بما أنزله الله تبارك وتعالى من التوراة، من الإنجيل، من الزبور، من صحف إبراهيم، من صحف موسى ونحو ذلك كما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى، وكما نؤمن بهذا نؤمن بما ذكره الله تبارك وتعالى عن هذه الكتب. لا، يقول لك أن البينات والآيات والكتب هي هي آل البيت، ووضعوا 20 رواية. باب تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاغوت واللات والعزة والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم، وذكروا قرابة 100 رواية. أنا بتعجب والله العظيم، يعني قوم إذا فعلوا هذا بكتاب الله تبارك وتعالى، أبواب إذا فعلوا هذا، اسمعوا طيب، باب أنهم الصلاة، بدل ما وأقيموا الصلاة معناه وأقيموا آل البيت، إيه ما هذا التفسير؟ أنهم الصلاة والزكاة، بدل وآتوا الزكاة نقول يا جماعة الزكاة كذا ومحسوبة كذا والأنصبة كذا، وإذا هذه إذا مر عليها الحول وهذا عند الحصاد وهذا نصابه كذا وزكاته كذا، لا، باب من الأبواب تحت الروايات يقولون باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات، وأعداؤهم الفواحش والمعاصي، وذكروا 17 رواية في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كما سبق وذكرت لك أنهم فرغوا لك القرآن من محتوى، قوم كأنهم احتكروا القرآن لأنفسهم. لا، لا تفسر القرآن، القرآن هذا صامت، أنت ما تعرف تفسر القرآن، ولذلك لا يستحي أن يقول الأخباريون من الشيعة بأننا لا نحتج بظواهر القرآن، حتى الأصوليون وهم أغلب الشيعة الاثني عشرية الآن يقولون نحتج بظواهر القرآن، لكن لازم نرجع إلى روايات الأئمة. طيب الروايات هذه يا ليتها تثبت، روايات مكذوبة فرغت لكم القرآن من محتواه ومن معناه وجعلتكم تفسرون القرآن على غير معنى. طيب لو أن الأئمة هم الصلاة والزكاة والصيام والحج والكلام ده، طيب لماذا نصوم ولماذا نصلي لماذا نحج؟ تيجي تقول لي الحج، هذه الآية الحج في القرآن، أقول لك لا مش مقصود بها الحج، هذه آية الصلاة في القرآن، أقول لك مش مقصود بها الصلاة، هذه آية الصيام في القرآن، أقول لك مش مقصود بها. يجي واحد ممكن لا يمتنع عن المخدرات ولا عن الخمر ولا عن الفواحش، تيجي تقول له امتنع عن هذا وهذه الآية تحرم، يقول لك لا المقصود بالفواحش والمحرمات والمعاصي فلان وفلان من الصحابة وليس المقصود بها هذا، بناء على تأويلكم وبناء على تفسيركم. قوم كأنهم احتكروا كتاب الله تبارك وتعالى ودون بقية الشيعة، ويفسرون القرآن كيفما أرادوا، يفسرونه بما يناقض نفسه مع أنفسهم وبما يناقض مقاصد القرآن الكريم. سبق أن ذكرت لكم أن الناسخ والمنسوخ في القرآن نوع من أنواع البيان، العام والخاص نوع من أنواع البيان في القرآن، والمطلق والمقيد، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أن القوم يقولون إن كل هذه الأمور لا يعلمها إلا الإمام. طب لا يعلمها إلا الإمام، يبقى لا أحد يعلم فينا تفسير القرآن الكريم، معنى الكلام إنه لا أحد فينا يفهم تفسير القرآن الكريم. فمن ضمن كلامهم في الأصول الأصيلة تحقيق جلال الدين الحسيني يقول للفيض الكشاني، يقول لا يعلم علم الكتاب والسنة، لا يعلم علم الكتاب والسنة كله إلا من يعلم الناسخ من المنسوخ، ماشي، والمحكم من المتشابه، والتأويل من الظاهر، والمقيد من المطلق، والعام من الخاص، إلى غير ذلك من الأحكام كلها، ولا يعلم ذلك كله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ علمه من الله تعالى بواسطة من عترته المعصومين وأوصيائه المطهرين خلفا بعد سلف. كأن الأمر مقصور عليهم في تفسير القرآن. طيب يعني بكل بساطة، لماذا حثنا الله تبارك وتعالى على تدبر القرآن الكريم؟ وهل أنتم بالفعل تعودون للروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم؟ يا راجل، في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. خذ التفسير العجيب هذا من كتب الشيعة في كتاب البيان في تفسير القرآن في صفحة 267 و 268. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال المخصصون بعلم القرآن على واقعه وحقيقته وليس لغيرهم في ذلك نصيب. طب إذا كنت بتفسر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بتفسر هذه الآية بآل البيت. طب هذه الآية نفسها ذكرت بأن الذين ورثوا الكتاب هؤلاء ثلاثة أقسام. أنتم تقولون بعصمة الأئمة، أكمل الآية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، يعني من مين؟ من الذين أورث الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه من ترك شيئا من أوامر الله أو وقع في شيء من نواهيه، والمقتصد من قام بالأوامر واجتنب النواهي، والسابق في الخيرات الذي يفعل المستحبات مع الواجبات ويترك المكروهات مع المحرمات كما ذكر العلماء. لا، شوف التناقض. يفسرون الآية بآل البيت، طيب إذا كان هؤلاء آل البيت يبقى منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بنص الآية. هذا ليس بكلامي أنا، الكلام لو تدبرتموه أيها العقلاء لعلمتم أن القوم متناقضون وأن القوم لا يدلونكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى ولا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما نقرأ مثلا، والله تفسير عجيب جدا عندي في تفسير القمي وتفسير الصافي كذلك، في كلمة الرب، معنى كلمة الرب معروف إن الرب هو الذي ربى عباده، هو مربيهم بالنعم ومصلحهم، هو خالقهم، هو سيدهم، هو مالكهم. هذه معاني كلمة الرب، هو الذي يدبر أمورهم سبحانه وتعالى. لكن اسمعوا في تفسير القمي وتفسير الصافي لا يقولون هذا الكلام، يقولون وأشرقت الأرض بنور ربها. بنور ربها معروف، بنور الله تبارك وتعالى، ونور الله نوعان، نور حسي ونور معنوي. النور الحسي كما أن الله خلق الشمس لنا لتضيء، خلق القمر لنا لينير ونحو ذلك، حتى الأشياء التي نستخدمها نحن من خلق الله تبارك وتعالى ليكون هناك هذه الكهرباء وتكون هذه الإضاءة، هذا نور خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى. والنور المعنوي اللي هو نور الإيمان. لكن تعالوا، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فسرت القمي والصافي، فإن المقصود بالرب هو إمام الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله، انظروا كيف يفسرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الله ينهى عن الشرك معه، وإن كان لا تتخذوا إلهين لا تتخذوا أكثر من آلهة لأنه إله واحد سبحانه وتعالى. وإياي فارهبون يعني خافوا من الله سبحانه وتعالى. لا، يفسرون في كما في كتاب تفسير نور الثقلين، قال يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. يعني كلمة إله بمعنى إمام، كلمة إله اللي هي بمعنى المعبود أصبحت بمعنى إمام، ثم تقول بأنك على التوحيد. أيها الشيعي انتبه، أيها الشيعي انتبه. على فكرة مع كثرة هذه الروايات وكثرة كلامكم على إن القرآن صامت والقرآن ناطق، هذا صامت وهذا ناطق، ولا يفصل القرآن إلا ما علي بن أبي طالب، هم الذين يعلمون الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والظاهر إلى آخره. تعالوا بعد كل هذا الكلام آتي لكم في كتب الشيعة بما ينقض هذا الكلام نفسه. إذا كنت أيها الشيعية ستدافع عن هذا الكلام، إذا خذ الكلام الآخر، وإذا كنت ستدافع عن الآخر، إذا من الذي كتب هذا الكلام؟ إذا وجدنا هذا التناقض، وجدنا هذا الاختلاف، دل أن ذلك ليس من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك من يناقض هذا، أيها، هناك من ما يقول لك في روايات الشيعة أنفسهم اقتصر على القرآن الكريم. يعني مرة يقول لك إن زي ما قال التيجاني السماوي كما نقلت لكم بأنه بيقول بصراحة الكتاب والسنة لا يعصمان من الضلالة، لأن الكتاب والسنة صامتان، كلام واضح لا يعصمان من الضلالة. لا، اسمعوا لهذه الروايات التي تناقض كل ما ذكرناه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من كتب الشيعة في كتاب أصول الكافي، لا حول ولا قوة، ألم تنقل كلاما في أصول الكافي بخلاف الذي أيوة نعم قلت لك، كما قال رب العالمين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ينقلون في أصول الكافي في المجلد الأول في صفحة 69، وكذلك أيضا في مرآة العقول للمجلسي في المجلد الأول صفحة 227 عن أبي عبد الله الصادق أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على كل حق حقيقة كل حق إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. طيب هنا الرواية واضحة لم يرجعك فيها إلى فلان ولا فلان، اللي وافق كتاب الله خذوه واللي يخالف كتاب الله دعوه. أخبروني هل تكفير الصحابة في القرآن، هل تدبير الأمور بيد الأئمة موجود هذا في القرآن، هل تكفير أئمة أمهات المؤمنين في القرآن الكريم، هل علم الغيب الذي تدعون بأنه عند الأئمة هل هذا موجود في القرآن الكريم؟ اللي في الكتاب خذوه. رواية عن أبي عبد الله الصادق قال فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، في أصول الكافي المجلد الأول في صفحة 69، وأيضا في مرآة العقول كما ذكرت لكم للمجلسي يذكر نفس الرواية. وأيضا على إن القرآن كافي ويكفيك، انظروا لهذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق، هذه الرواية موجودة في أصول الكافي صفحة 9 المجلد الأول صفحة 59. يقول أبي عبد الله الصادق، يقول أبو عبد الله الصادق قال إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن تبيان كل شيء، يعني القرآن يبين كل شيء، حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه. يعني ما في شيء حتى يقول العبد حتى الشيء الفلاني هنجده في القرآن، الشيء الفلاني نجده في القرآن الكريم. طيب معنى إن كل شيء في القرآن الكريم، أين الكلام السابق إن هذا القرآن كتاب صامت مش هتفهم منه حاجة ولا تعرف منه شيء وظاهره غير مراد؟ المسألة كلها عند الأئمة وعندهم نسخ، يعني ممكن ينسخون حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقيدون ويقصصون ويقولون. كلام عجيب، كلام عجيب. يعني اعترف كثير من علماء الشيعة في الحقيقة، يعني أنا لا أريد أن يحملك التعصب على رد هذا الكلام وعلى أن تخالف، أنا أقول لك اعقل الكلام. كثير من علمائكم اعترف بأنكم مقصرون في القرآن، سواء في حفظه في تفسيره في تدبره. طب إن كنتم تقصرون في تفسير القرآن وتدبر القرآن، إذن ده مصدر الإسلام من القرآن والسنة. إن كنتم حجبتم أنفسكم عن القرآن والسنة كفرتم الصحابة فلا تأخذوا عنهم، يبقى إذن بأي شيء تتمسكون؟ لم أقل أنا بأنكم قصرتم في حفظ القرآن وتفسيره، إنما أحد علمائكم وهو جعفر الباقري، وهذا أستاذ في الحوزة العلمية بطهران، جعفر الباقري بيقول في كتاب الثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية في صفحة 109، اسمعوا ماذا يقول. وفي الحوزة العلمية المكان الحوزة العلمية بطهران، اسمع ماذا يقول أحد علمائكم وكباركم: من الدعائم الأساسية التي لم تلقى الاهتمام المنسجم مع حجمها وأهميتها في الحوزة العلمية هو القرآن الكريم، بيعترف. وما يتعلق به من علوم ومعارف وحقائق وأسرار فهو يمثل الثقل الأكبر والمنبع الرئيس للكيان الإسلامي بشكل عام. طب إذا كان هو بيمثل هذا والمنبع الرئيس للكيان الإسلامي وأنتم تقصرون فيه، إذن على أي شيء أنتم؟ ولكن الملاحظ هو عدم التوجه المطلوب لعلوم هذا الكتاب الشريف، وعدم منحه المقام المناسب في ضمن الاهتمامات العلمية القائمة في الحوزة العلمية، بل وإنه لم يدخل في ضمن المناهج التي يعتمدها طالب العلوم الدينية، لم يدخل أصلا في المناهج. الحمد لله في كثير من بلاد المسلمين جامعات للقرآن، جامعات علوم القرآن، جامعات وتخرج ودكتوراه وماجستير ودراسة في القرآن بعلومه. يقول هنا قال وعدم منح المقام المناسب في ضمن الاهتمامات العلمية القائمة في الحوزة العلمية، بل وإنه لم يدخل في ضمن المناهج التي يعتمدها طالب العلوم الدينية طيلة مدة دراسته العلمية، ولم يختبر في أي مرحلة من مراحل سعيه العلمي بالقليل منها ولا بالكثير. يا خبر أبيض، يعني لا هو معتمد ولا هو. أمال بتعلموهم إيه في الحوزة العلمية إن كان القرآن لا يتم به ولا يعتمد بداخل الحوزة؟ قال: فيمكن للطالب العلوم الدينية في هذا الكيان أن يرتقي في مراتب العلم ويصل إلى أقصى غاياته، وهو درجة الاجتهاد، من دون أن يكون قد تعرض. يعني كيف بيتساءل إزاي الطالب يصل إلى درجة الاجتهاد ومرتبة الاجتهاد ويتخرج من الحوزة ويصبح مجتهدا هو أصلا ضعيف في القرآن؟ ما كان في المناهج التي يدرسها القرآن ولا يختبر فيها ولا يختبر فيها. قال: كيف؟ قال: وأن يكون قد تعرف على علوم القرآن وأسراره أو اهتم به ولو على مستوى التلاوة وحسن الأداء. يعني لا تفسير ولا علوم القرآن وحقائقه ولا أسراره ولا حسن تلاوته ولا حسن أدائه. هذا الأمر الحساس أدى إلى بروز مشكلات مستعصية وقصور حقيقي في واقع الحوزة العلمية لا يقبل التشكيك والإنكار. ده أحد المدرسين في الحوزة، جعفر الباقر، اللي بيقول عنكم هذا: أيها الشيعي، تمسك بكتاب الله. قلت لك: وها هي كلمات من عندكم وعلى ألسنة بعض الأساتذة والمشايخ عندكم لتعلموا أين أنتم من كتاب الله تبارك وتعالى. لو أنك فتحت كتاب الله تبارك وتعالى لوجدته خالف كل هذه الروايات التي ذكرناها. ألم يذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أن القرآن هدى للناس وأنه هدى للمتقين في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب إن كان هدى للمتقين ويهتدي به المتقون، كيف نحجبهم عن التدبر؟ بل قال تعالى في نفس السورة في سورة البقرة: قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن هدى للناس، هداية إرشاد، وهدى للمتقين لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن حقا. ولم يقيد رب العالمين سبحانه وتعالى لا في أول السورة ولا في وسط السورة أثناء السورة أن القرآن هدى عن طريق الإمام، لا، لم يقل هذا رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا رب العالمين تبارك وتعالى أمرك أن تتدبر القرآن الكريم، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كيف يحثنا على التدبر وإنت بتقول بأن إحنا لا نستطيع التدبر لأن القرآن له بطن والبطن لها بطن والبطن لها بطن، كما في الروايات التي سبق أن ذكرتها إلى 7 أبطن، بل إلى 70 بطن. بل قال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن تبيانا لكل شيء، وأنتم جعلتموه يتكلم عن أبو بكر وعمر وعثمان في إن دول كفروا وإن دول كذا، ويتكلم عن أئمة آل البيت وفرغتموه. فين كل شيء على تفسيركم هذا؟ جعلتم القرآن يشحن الناس ضد الصحابة وضد من يوالي الصحابة. نحن نوالي الصحابة لأنهم والوا الرسول، نحن نحب الصحابة لأنهم أحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ودافعوا عنه، هم الذين على أيديهم انتشر الإسلام شرقا وغربا. وإلا متى فتحت هذه الدول؟ متى فتحت إيران؟ متى دخلها الإسلام؟ في عصر من؟ في عصر من دخل الإسلام إلى العراق إلى الشام؟ إنه في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي أقوام يسبون هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ويظنون هذا الدين. إذن القرآن هدى ولم يقيده بالإمام، حثنا على تدبر القرآن ولم يقل ارجعوا إلى الإمام. القرآن بين كل شيء، وعلى كلامهم القرآن يتكلم عن البغضاء والعداوة ونحو ذلك مع من؟ مع الصحابة، بدلا من أن يقول حتى مع، يعني ما قلتم بأن القرآن يتكلم عن الملاحدة ولا يتكلم عن الكفر من أهل الكتاب ولا نحو ذلك؟ تفسيرات هوائية عياذا بالله سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ طب اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في عرفة قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشهر تقريبا. يعني لما تنزل في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنت تقول لا ده في أشياء عند الأئمة حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أين الإكمال؟ القرآن معجز، والله عز وجل تحدى الكفر أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو حتى بصورة واحدة مثله. لو كان القرآن على كلامكم اللي يعني اللي إن المسألة لسه هترجع للإمام وتقييدات الإمام والنصوص التي، إذن أين إعجاز القرآن؟ إذا قلت إن الظاهر ده غير مراد، ده له بطن وبطن وبطن وبطن، يبقى فين الإعجاز؟ فين التحدي؟ شيء عجيب. لو جلستم فقط تفكرون فيما دون في كتبكم وفتشتم في عقائدكم لوصلتم إلى الصواب. لا تترك نفسك هكذا، أنا وأنت أنفاس، نفس داخل ونفس خارج يعد علينا، ربما أخرجنا النفس ولا ندخله أو أدخلنا نفسا ولا نخرجه إلا وقد انتقلنا من هذه الدنيا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلوات الله وتسليماته عليه: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. معناها أن النبي وضح كل شيء، خلاه أبيض واضح مش مخفي محجوب لا نعرف عنه شيئا كما تقولون. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته أو أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. على كلامكم لا، لسه في أشياء. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بين كل شيء وهذا هو الحق وحذرنا من كل شر وهذا هو الحق الوارد الذي يقوله أهل السنة، أما أنتم تقولون لا، ده القرآن نفسه تقولون الظاهر غير مراد، والأحاديث بجملتها كم حديث بتروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ افتحوا أصول الكافي للكلين وعدوا الأحاديث اللي فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تهتدون بعيدا عن رسول الله؟ كيف تهتدون بعيدا عن القرآن وحجبتم الناس عن كتاب الله؟ شوفوا الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الشيعة. أهل السنة يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وبين لنا كل خير صلوات الله وتسليمه عليه وعلى آله وحذرنا من كل شر، وقال صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: ألا قد بلغت اللهم فاشهد، ألا قد بلغت اللهم فاشهد. ونحن جميعا نقول اللهم جزيه عنا خير الجزاء، بين لنا ووضح صلوات الله وتسليمه عليه. على كلامكم جعلتم القرآن محجوبا عنا لا نستطيع أن نفسره، والسنة لم تروها عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنكم كفرتموهم وأتيتم بروايات مكذوبة ألصقتموها بأهل البيت وخرجتم لنا بشيء سميتموه دين الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء عجيب. يقول لك القرآن هذا، يقول القرآن صامت. ليه أصرخ؟ خد بالك دي كلام كتاب من مكتوبة ما بتنطقش الورقة. ألا طب أصول الكافي بما فيه من روايات عن الأئمة برضو ورق مكتوب في ورق. يا أخوان المكتوب في ورق هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي بلغه لنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. أنا لا أدري كيف يعني يعقل القرآن ويعقل فهمكم للقرآن بهذا. حينما أقول القرآن يعني مسألة الباطنية هذه مثلا ده صورة عجيبة، لأن لها ظاهر وباطن عند الطائفتين، عند الأخباريين والأصوليين من الشيعة الاثني عشرية. ما ضابط هذا الباطن للقرآن الكريم؟ يعني كل كلمة ممكن يراد بها أي حاجة، إذا كان خليتهم الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل أمر بالمعروف والتوحيد كلها أئمة، والمحرمات والفواحش ونحو هذه والمنيات والعقوبات الصحابة ومن تبعهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن القرآن نزل لأي شيء؟
ما نزل. إذن أين ما يدل على حكم ما بيننا؟ إن جعلتم المنهيات معناها الصحابة أو معناها أتباع الصحابة، ألا يبقى المنهيات هذه ليست منهيات، يعني لا يدل المحرم على إنه محرم ولا الحلال على إنه حلال. لأن وبعدين أين كيف سيظهر الإعجاز؟ والله كلام في منتهى العجب، ولا أدري كيف تصدقون هذا الكلام. لكن اسمعوا لهذه العبارة من التفتزاني، بيقول قال سميت الملاحدة باطنية. شوف عشان اللي بيقول القرآن ظهر وباطن، شوف العبارة دي، سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها بل لها معان باطنية لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه؟ لأنه عطل الشريعة ولا تستطيع أن تصل إليها. ما زلنا مع مصادر التلقي، لكن تبين أن القوم لا يستدلون بكتاب الله تبارك وتعالى، حتى من يقولون بأن القرآن محفوظ، حتى كتب التفسير عند الشيعة في قرآنهم فرغوها من المحتوى، فكأنكم لم تتمسكوا بالقرآن. لعل الله إن قدر لنا اللقاء والبقاء نتكلم عن موقف السنة من السنة الروايات والأخبار الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وموقف الشيعة، لتعرفوا أيضا بأن القوم حتى في السنة كالقرآن لم يأخذوا بها. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.